الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العظماء أوراد أو سمه برنامج يومي في العمل الصالح في الذكر في تلاوة القرآن. لا يعيش أحدهم حسب الأجواء وحسب الظروف، إنما هو يتحكم في نفسه بتقدير من الله بعزيمة صادقة، فيجعل نفسه برنامجا يوميا في الذكر في العبادة في التلاوة. وهذا صراحة هو المنهج الصحيح بالتجربة الذي يمكن أن يعين الإنسان على أن يفعل خيرا. أما كثير من الناس فهو يترك نفسه للظروف فيقول إن شاء الله أنا سوف أقرأ ولن أحدد نفسي شيء لا من القرآن ولا من الذكر، على حسب الميسور وحسب ما يتهيأ من الظروف. هذا معناه أنه سوف يكون عرضة لأن يترك ورده وحزبه، وسوف عرضة أن يقضي نهاره ما فعل شيئا. ولذلك علمنا صلى الله عليه وسلم تحزيب القرآن في حديث عبد الله بن عمرو، وقال ابن تيمية غالب السلف كانوا يحزبون على 7 أيام، يعني يختمون القرآن في 7 أيام، ومنهم من يختم إلى 10 إلى 15 إلى 20 إلى شهر، بل قال النووي في الأذكار يختمون إلى 2، وذكر مكحول في كتاب المصاحف من أبي داود قال كان الأقوياء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختمون في 7 في 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 20 في شهر في 2 في أكثر من ذلك. المهم أن يكون لك ورد خاص من القرآن وحزب، معناه أنك تلزم نفسك لأنك مسلم عندك رسالة، يعني أنك سوف تموت، يعني أن وقتك محسوب عليك. سبحان الله، نعطي أنفسنا في أمورنا في السوق في المطعم في الجلسة في الرحلة في المتعة أوقات محددة ونعطيها نفائس الأعمار، وأما وقت القرآن والذكر فهو على حسب الظروف. هذا الذي كان ينهجه العظماء، وما رأيت عظيما من عظماء الإسلام إلا له منهج في الذكر منهج في القرآن. على سبيل المثال في كنز العمال كان معاذ رضي الله عنه من جبل يسبح في اليوم 6000 تسبيحة. هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل القرآن، بل هو قائد العلماء يأتي أمامهم برتوة. توفي ترى في طاعون عام واس عمره 32 سنة وقائد العلماء. أبو هريرة ذكر عنه الإمام أحمد في كتاب الزهد وغيره كان له خيط يسبح في 1000 عقدة يسبح 12000 تسبيحة، كانت الدية عنده 12000 أظن دينار، فقال أسبح بقدر ديتي، يعتق نفسه بقدر الدينار التسبيحة. فعندهم وقت في القرآن، وقت للذكر، وقت لمقابلة الناس، وهذا هو التوازن، وهذا هو العموم والشمول في حياة المسلم. أخذوه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حقا حقا. هذا هو الإسلام الشامل العام في حياة الإنسان. وقت للقرآن، وقت للذكر، وقت للأهل، وقت للأصدقاء، وقت للوظيفة وطلب العلم، هكذا حتى يستطيع الإنسان أن يكون عبدا صالحا. لكن ما يفعل كثير الآن من الشباب الذين ليس لهم جدول ولا زاد يومي ولا برمجة ولا استفادة، وإنما يقضي الإنسان وأوقاته في الضياع واللهو. ورأيت في تراجم العظماء عبر التاريخ الإسلامي عجب في هذا المسألة، فمنهم كمحمد بن داود بن الجراح وزير، هو من خير الوزراء في الدول العباسية، وزير ومشغول بهموم الناس وبإنفاق الأموال وبالتعليم، ومع ذلك ورده 3000 مرة قل هو الله أحد، 3000 في اليوم قل هو الله أحد، وهي الذي عنده همة ترى يقرأها. أنت لو قرأت قل هو الله 3 مرات كأنك ختمت القرآن مرة واحدة، لأن قل هو الله أحد قراءتها مرة بثلث القرآن، وإذا قرأت 10 مرات فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قال من قرأ 10 مرات بنى له الله بيتا في الجنة، وقيل قصرا في الجنة. أنا أعرف الآن بعض الإخوة الصالحين يقرؤون في اليوم 50 مرة وبعضهم 100 مرة، لكن أين الهمم؟ يحتاج الإنسان إلى همة. عسى الله يرزقنا وإياكم همة، عسى الله يرزق المسلمين همة ليكونوا كأسلافهم الذين فتحوا الدنيا ملؤوها ذكرا وعلما وشرفا وفتحا ونصرا وتركوا مآثرهم. اليوم أتحدث أنا واحد العلماء يقول سبحان الله يا أخي ما يمني الإنسان نفسه عن هؤلاء العظماء في الجنة. أنت ما حدثت نفسك دقيقة، يعني أخلي بنفسك دقيقة فقط ويعني حدثها، هل عملت عمل يمكن أن تدخل به الجنة؟ وبعدين في الجنة في اليوم الثاني تقول أزور صلاح الدين الأيوبي، طبعا قائد المسلم هو اللي فتح بيت المقدس كان عادلا وتقيا ومن الواحد الأحد وفي جنات النعيم، تزور صلاح الدين تسلم عليه وتقول جزاك الله خير عما قدمت لهذا الدين والإسلام وما فعلت. ثم زر نور الدين محمود زنكي الملك العادل، ثم عمر بن عبد العزيز، وقبلها تزور أبو بكر وعمر وتلتقي بهم وتقول أنا جيت بعدكم قرأنا سيرتكم وقرأنا أخباركم في الإسلام على سور المتقابلين يتحدثون كما وصف سبحانه وتعالى. وأعظم من ذلك تزور سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وتصافحه وتقول جزاك الله خيرا عنا يا رسول الهدى، فنحن حسنا من حسناتك، نحن اهتدينا بنورك وبسيرتك وسلنا على منهجك. ثم أعظم من ذلك تنظر إلى الله الواحد الأحد في جنات النعيم. نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه الكريم. فهذا تحديث العظماء، لكن طريق العمل، طريق أن يكون لك عمل وأوراد حتى يعني تضمن بها إن شاء الله دخول الجنة. أحيانا يا إخوان دخول الجنة قد يأتي بعمل قليل. من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه. أعمال مسهلة هي أوراد الأولياء. أنا قبل ما نذهب لصلاة المغرب قبل قليل أنظر إلى المسجد قال كلمتان خفيفتان يقول صلى الله عليه وسلم، آخر حديث عند البخاري وأحسن البخاري وشكره العلماء على الختم به الصحيح، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. لكن من يشغل نفسه بترهات الكلام مع الناس والجدل العقيم والهذيان اللفظي وضياع الأوقات ومشاهدة القنوات يعني الفارغة التي ليس لا تحمل رسالة وقتل الزمان بالغيبة والنميمة وحادث النفس والأمان الكاذبة، ما يترك عندك وقت تستثمره في هذه الجواهر وهذه الدرر. عندنا كنوز، كنوز الأذكار، كنوز التلاوة، كنوز الكلمات الشرعية، فهل حدث الإنسان نفسه بذلك؟ هل فعل ذلك؟ ولذلك علمنا صلى الله عليه وسلم في أشياء، وكان الصحابة يسألون عن هذه الألفاظ. مثلا يقول أبو موسى في الصحيح كنا نصعد ثنية، يعني ثنية جبل يصعدون بالخيل وهم وبالجمال، فكنت أقول في نفسي ما يسمع أحد لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يسمع أحد. فأدركه صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن قيس، اسمه عبد الله بن قيس أبو موسى، قلت لبيك وسعدك يا رسول الله. قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. كأن الله أطلعه بعلم الغيب على ما يقول أبي موسى، يقول أبو موسى في صدره. الآن في أحد الصحابة أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يشق الصفوف عنده سؤال، قال صلى الله عليه وسلم أخبرك بما جئت به؟ قلت بلى يا رسول الله أخبرني. قال جئت تسأل عن البر والإثم. يقول السؤال اللي في ذهنك ترى الله طلعني عليه، ترى جئت تسأل عن البر والإثم، ثم أجابه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فكانوا يسألون عن الكلمات الشرعية. وعند مسلم في الصحيح يقول أبو ذر يا رسول الله ما أحب الكلام إلى الله، شوف الأسئلة عندهم، الطريق للجنة، من نجاة، دلني على عمل يقربني من الله، ماذا أقول في صلاتي، هذه أسئلة الذين يريدون الله والدار الآخرة، يريدون النجاة، يريدون الفلاح. قال أبو ذر يا رسول الله ما أحب الكلام إلى الله؟ قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده، هذا أحب الكلام إلى الله، الذي اصطفاه سبحانه وتعالى لملائكته سبحان الله وبحمده. فنأتي إلى مسألة كلام أوراد الأولياء أو حزب الأولياء، وهو شيء من القرآن وشيء من الذكر، ومع ذلك تزودوا بهذا إلى أن وصلوا إلى رضوان الواحد الأحد. لم تكن مجالسهم مجالس لهو، تستعرض الآن السيرة النبوية وأخبار الصالحين والتاريخ الإسلامي، وإذا هو إما مجالس علم، مجالس الحلال والحرام، مجالس في فهم العقيدة، في الأسماء والصفات، في مجالس في شرح الفقه الإسلامي وكيف يعيشون الحياة بتفكر في دين الله عز وجل، أو مجالس ذكر خالص، أو تفكر في آيات الله ومخلوقات سبحانه وتعالى. هذا يسمى على منهج معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. إذا واجه الصحابة قال تعال اجلس بنا نؤمن ساعة، تعال ولو ساعة نجلس، فيتذاكرون في خلق الله وفي آياته الشرعية وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيزدادون إيمانا. فوصيتي لكم جميعا أن تنهجوا هذا المنهج السديد الذي يوصلكم إلى رضوانه سبحانه وتعالى، وهو منهج أن يكون الواحد منكم وردا يوميا كما فعل الأولياء الكبار. لأن لما ترجموا لأحمد بن حنبل قالوا كان يختم القرآن في سبعة أيام، في سبعة أيام. وقرأت عن عروة قال كان يقرأ في أربع ليالي، لكن كان عابدا وعنده صبر. لكن أنت الآن اختموا في شهر، وإن ختمتم في شهرين فلك ذلك. المهم لا تهجر كتاب الله، المهم أن يكون لك ورد وحزب يومي، ونفسك إذا لم تغاربها أنت وتقاومها وتأخذ على الحق والله ما تستطيع أن تنال من نفسك شيء، لأن استذهب منك. وإلا فأنا رأيت الآن، رأيت صالحين وعلماء وزهادا وعبادا وعندهم أشغال وكسب لرزقي، ومع ذلك أورادهم قائمة، ركعته الضحى، قراءة شيء من القرآن، عندهم أذكار شرعية، عندهم أذكار الصباح والمساء، مع أعمال بر أخرى من سنة القرابة، من بر الوالدين، من إصلاح بين الناس، من الدعوة إلى الله عز وجل. فمن يعمل لك إذا أصبحت في قبرك وحيدا؟ إن العظماء تميزوا على الناس أن لهم برنامج يومي، ولهم زاد من العلم ومن القرآن ومن الذكر، وصلوا به إلى رضوان الله عز وجل. جعلنا الله إياكم من الذاكرين له سبحانه وتعالى. والعظماء على ما عندهم من أوراد وأذكار، أيضا في تعاملهم مع الناس أهل حسن خلق، أهل تواضع، يميزهم أنهم على حد قوله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهم يتمثلون بأخلاق الإسلام في مظهرهم ومخبرهم. ومن أعظم ما يميز الرجل من العظماء ترى التواضع، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أكثرهم تواضعا، ولذلك ضرب أروع الأمثلة صلى الله عليه وسلم في التواضع، فكان يخسف نعله ويكنس بيته ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم، ويقطع اللحم مع أهله، توقفه العجوز وفي الطريق صلى الله عليه وسلم فيقف معها حتى تنصرف هي، يوقفه الأعرابي، تأخذ الجارية بيدها فيذهب معها صلى الله عليه وسلم، وتريه منظر يعني لفت انتباه هذه الجارية، فيقف صلى الله عليه وسلم الطفل معها. فكان صلى الله عليه وسلم مضرب المثل إلى درجة أن الواحد الأحد زكاه من فوق سبع سماوات وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم هذا الخلق، وعظيم هذا التواضع، وعظيم هذا القرب من الناس، وعظيم هذا اللطف. فهو سيدهم صلى الله عليه وسلم، سيد العظماء، أخذوا منه عليه الصلاة والسلام هذا التواضع. ولذلك يقول سبحانه وتعالى، ينهى عن ما يضاد الكبر: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال سبحانه وتعالى لما أوصى لقمان ابنه، قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فحتى مسألة المشي لها أدب عند العظماء. المتكبرون ليسوا في هذه القائمة طبعا، لأنهم خالفوا النهج النبوي وخالفوا الشريعة الإسلامية، لكن نتكلم عن العظماء في تواضعهم، ونتكلم عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهو يجلس حيث انتهى به المجلس، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولا يحب أن يقوم له الناس صلى الله عليه وسلم، وينهى عن التعظيم بالكلمات التي ليست إلا لله، حتى إذا مدح صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا عبد الله ورسوله، فقول عبد الله ورسوله. وقال له رجل: ما شاء الله شئت. قال: ويحك، أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فكان يظهر العبودية لربه سبحانه وتعالى، يقول: إنما أنا عبد الله ورسوله، فقول عبد الله ورسوله. حتى ذكر في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل يعني متقاربا في جسمه، متمسكنا كالفقير كالمسكين. قالت امرأة انظر إليه عجوز مشركة، يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد. قال: وهل هناك عبد أعبد مني؟ يقول: أنا أريد أن أصل هذه المنزلة، منزلة العبودية له سبحانه وتعالى، لأن كل ما زدت لله عبودية وذل له سبحانه ومسكنة، كلما زادك رفعة وفتح عليك وأيدك ووفقك وهداك. ولكن إذا بعيد الآخر، إذا زاد شموخا وكبرا، كلما زاده سبحانه وتعالى ذلة وضعة وبغضا في قلوب الخليقة. ترجم هذا العمل الذي هو التواضع في سيرة ننقلها، يعني صور ومشاهد ووقفات. عمر بن الخطاب الفاروق الخليفة الثاني ينقل الدقيق لأناس مساكين وفقراء في خيمة من خيام المدينة. يمر في الليل يتفقد رضي الله عنه، فمر وإذا امرأة في خيمة مع أطفال، وإذا تنوم أطفالها ومعها قدر، والقدر يغلي. فسلم من وراء الباب، قال: يا أمة الله، ما عندكم؟ قالت: نحن قوم مساكين، ما عندي والله ما أعشي وأطعم أطفالي، فأنا ركبت هذا الماء في القدر وأنوم أطفالي. ما في القدر إلا ماء، تقارب الحطب تحته وتشب نار علشان الأطفال يتوهمون أن العشاء بينتهي بعد قليل، فتغلبهم عيونهم فينامون مجاعة من رمادة. فذهب مع أسلم مولاه إلى بيت المال، فأخذ كيسا من دقيق وأخذ جرة من السمن والزيت وذهب فحملها، قال أسلم أنا أحملها من المؤمن مولاه يعني الخادم، قال أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة، لأنه يرى أنه حصل تقصير يعني ما دروا بمثل هؤلاء. فدخل الخيمة وأخذ القدر ووضع فيه الزيت ثم وضع فيه الدقيق، ثم يعني أكل في المدينة يعني يعرفه أمير المؤمن، وصنع الطعام والدخان يخرج من الحتي وكان كث اللحية، وقدم الطعام وأتى باللبن وبرده وأيقظ الأطفال وأشبعهم. قالت هي والله إنك خير من عمر بن الخطاب، إلى درجة ما دام إنك تقوم بهذا وترعى شؤوننا ونحن مساكين وتشرف علينا وتدري بنا وهو أمير المؤمنين، ما درنا خيرا من سكت رضي الله عنه وأرضاه. هذا غاية التواضع. عمر بن الخطاب يطلي ابن الصدقة، تصدق يطلي ابن الصدقة يعني بالقطران وهو علاج لها من الجرب، فيأتي بعد ما تولى الخليفة أبو بكر طبعا، يأتي عيينة بن حصن من سادات العرب مشايخ العرب يبغى الدنيا يعني يبغى، قال لأبي بكر أقطعني أرض عندنا، أرض يعني زراعية هناك يكتب لي بها من الخليفة وخليفة المسلمين يكتب لي يعني سطر بها أنها لي من كذا لكذا. وأبو بكر رجل لين قريب وحبيب، فكتب له أن العين بن حصن من كذا الجبل إلى كذا، قال اختمها لي بالختم الختم الخلافة، قال الختم عند عمر بن الخطاب اذهب إليه. فذهب وعين بن حصن قد ارتد وكان سيد غطفان وعادل الإسلام، قال وأتى إلى عمر بن الخطاب يطري ابن الصدقة، قال سني أبو بكر يقول الختم عندك، شوف الثقة في ذا وهذا وهما شيخ الإسلام. قال على ماذا؟ قال أقطعني أرض عندنا في ديارنا فأريد أن تختم عليها، قال أتني بها. فأخذ عمر القطران في يده طبعا كان يطري، فأخذ السك ومزقه. قامت قال هذا كتاب أبي بكر الخليفة تمزقه، قال انظر يا عيينة كنا نتألفك أنت وأمثالك على الإسلام، نتألفكم يعني لين لكم نعطيكم، وإذ كان الإسلام ضعيفا أما الآن فقد أصبح الإسلام بازا قارحا مرسا، والله لأن ارتدت الأضرب الذي فيه عينك يعني الرأس اللي في عينين اذهب. فذهب غاضبا حائرا مندهشا، قال أبي بكر أنت الخليفة أو عمر بن الخطاب؟ يقول ألغى كتابك مزقه، قال أنا هو غير أنه إياي، هذا شاهد في النحو. ولذلك يخبرني واحد في نيجيريا داعي دكتور الآن يقول كنا طلاب في نيجيريا نتعلم اللغة، فسألونا في الامتحان عن كلمة أبي بكر في إقامة الضمير أنا هو غير أنه إياي، يقول أنا وياه سواء، وش الفرق بين أبي بكر عمر؟ شوف كيف بلغوا من الصفاء والإخاء، هذا يأخذ كتابه يقول المصلحة كذا يمزقه اذهب، يقول ما لك شيء عندنا، لأنه يمثل أبي بكر، لأنه ينطق بنفس الخلافة، وعرف أبو بكر صدق عمر ووضوحه وإخلاصه، لا أنا هو غير أنه إياي، وش الفرق بين أبي بكر وعمر؟ أنا وياه سواء، نقدم هذه الرسالة، أنا أكثر حمل أنا الخليفة، لكن يعاونني هو وزير لي. فلذلك كانوا يرون هذا رضوان الله عليهم أن عبودية له سبحانه وتعالى. علي بن أبي طالب يركب الحمار وهو خليفة في الكوفة، نزل أبو الحسن رضي الله عنه أمير المؤمنين وهو راكب الحمار، ويقولون بلا إكاف بلا برذع يعني ما عليه بس بثيابه راكب على الحمار مباشرة، لكان الحمار أحيانا يسرج ويوضع عليه برذعة أو كذا أو إكاف مثل فراش أو كذا وغطاء، لا مباشرة قفز على الحمار وضرب الحمار ونزل السوق. أبو الحسن اللي حضر بدر هذا المبارز رضي الله عنه صاحب المواقف الخالدة اللي يقول صلى الله عليه وسلم هو مني بمنزل، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وهو اللي وقف ونام في فراش الرسول عليه الصلاة والسلام، ويوم نزل في السوق فيقول هو أنا أبو الحسن أهنت الدنيا أهانها الله، كذا أهنت الدنيا ولا بلا، بهذه الطريقة تهين الدنيا ما تجعل لها ثمن وتجعلها حتى تجعل حقيرة في عيون عباد الدرهم والدينار، لأن بعض الأغنياء ترى عبد يا عبد الدرهم سمى صلى الله عليه وسلم عبد مسكين عنده أرصدة في البنك لكن عبد الدرهم عبد الشيكات عبد الأرصدة بس عبد الثروات عبد الشركات خادم مجرد خادم ولا يغرك أن عنده مليارات، ترى نفسه نفس يعني ذليلة. وما أقصد بكلامي هذا أنه هاجم الثراء أو طلب المال، الإسلام في الإسلام يجمع المال، وأنا أعرف أن في الإسلام أغنياء وفضلاء وعباد وتصدقوا وأنفقوا وحفروا الآبار وبنوا المساجد وكفروا الأيتام، لكن أتكلم عن الجشع الطامع هذا اللي ظن أنه بثروته يحسب أن ماله أخلده، يقول في منهج القرآن لأن يعني أميس بن خلف كان عنده كيس من الذهب على منهج القديم في قطع سكك يعني دراهم، وقبل النوم شوف المرود البريد الرعديد عارض الدعوة يجيب الكيس هذا يفتحه قبل ما نام متولع قلبه عاشق للدرهم والدينار يأخذ الدرهم فيقبله يقبل وجهه ثم يرد يقبل كفا قال طبت حيا وطبت ميتا ثم يعيده ما عاد يخرج ثم يزره ويتأكد كل يوم ليكن أولاده سرقوا شيء ولا الخدم قال سبحانه وتعالى ويل لكل همزة اللمزة منهز القرآن بالله إذا جاء القرآن لا تذكر لي خطابة لأن نعاني أن نحن أنا عيش الأدب وعيش المقامات وعيش الشعر لا تذكر لي بالله لا تجيب بكلام البشر هؤلاء ريحنا منه إذا جاء القرآن ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة انتهى إلى آخر السورة قصدي أن هؤلاء الأولياء كان لهم من المعاني الجميلة التي أدركوا بها أن الفضائل ليست فقط في خدمة المال فكانوا متواضعين رسالة أبي الحسن علي بن أبي طالب يركب الحمار يقول يا أهل الدنيا هذه الدنيا أنا هينها أنا خليفة يحكم الدولة الإسلامية ومع ذلك يركب حمار رضي الله عنه وارضاه ويقول يا دنيا دنية طلقتك ثلاث لا رجعة بعدها غري غيري زادك حقير وعمرك قصير وسفرك طويل من وحشة الزاد وبعد السفر ولقاء الموت شكرا لهذا الملأ من العظماء الأبرار أتباع محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لهذه النفوس الكبيرة العظيمة الجليلة التي جعلت رضوان الله أعظم شيء وشكرا لكم وشكرا للإخوة المشاهدين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.